الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. الحديث الذي يناسب بعد هذه الأيام التي مرت علينا، وجزاكم الله خير الجزاء في إعطائكم شيئا من حق هذه الأيام، الدروس التي نستفيدها بعد واقعة عاشوراء، وكيف نستثمر هذه الوقائع، هذه الواقعة المؤلمة في حياتنا اليومية. حقيقة الأمر أنه كما قلنا في أحاديثنا الأخرى أن حياة الأئمة عليهم السلام صحيح هي حياة مثالية جدا، وهم الذين جسدوا خلافة الله في الأرض بأعلى صورها، ولكن ذلك لا يعني عدم التأسي بهم بما أمكن. القرآن الكريم طرح منطقا بليغا ومؤثرا، هذا شعار المتقين في حركة الحياة، وذلك قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته. هاتان الآيتان لا تجعل سقفا معينا لتقوى الله عز وجل، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته، وكل منا يعلم كيف يتقي الله عز وجل حق التقوى. إذن الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يعلمنا هذا الدرس البليغ، أنه كيف نحقق طاعة الله وتقوى الله في هذه الحياة. حقيقة الوقائع المتأخرة عن مقتل أبي عبد الله الحسين الشهيد صلوات الله وسلامه عليه، الدور البارز جدا لسيدتنا ومولاتنا بنت أمير المؤمنين، هذه اللبوة من ذلك الأسد الهزبر زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، قالوا أن الإسلام محمدي الحدوث حسيني البقاء، وأنا أقول بأن هذا المثلث المبارك على رأس هرمه النبي المصطفى وقاعدته في إبقاء هذا الدين هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه وزينب الكبرى صلوات الله عليها. هنيئا لهذه المرأة التي كانت بحق زين أبيها، زينب زين أب زين علي عليه السلام، وهكذا أرادت زينب أن تقول بلسان حالها للنساء أن الله عز وجل لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. زينب صلوات الله عليها حسب ما يبدو من المقاتل وكأنها هي قائد المسيرة، مسيرة الأسر من كربلاء إلى الشام. هنيئا لهذه المرأة التي مع وجود إمام زمانها السجاد عليه السلام، هو وارث علم الأولين والآخرين، هو وصي الحسين عليه السلام، ولكن نرى دورا رياديا قياديا. ولعله بعض ما نقل عن زينب في مجالس يزيد وابن زياد لم يقل عما ذكره الإمام السجاد في مجالس هؤلاء الطغاة، موقف عظيم. ولولا حركة زينب، ولولا لسان زينب، ولولا تمثيل زينب، بعض الأوقات زينب بحركاتها كانت في الواقع تكمل مسيرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الحديث في هذا المجال كثير، درس حديثي اليوم نقاط محددة في الدروس العملية من واقعة كربلاء. وقبل أن أذكر هذه الدروس أريد أن أحرك فكرة وجدانية في نفوسكم أيها المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات. أنا أقول إخواني بحق، وهذه فكرة تدارسوها مع أنفسكم، نحن ولا أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام ومحب أهل البيت، لا ينقصنا شيء في عالم المقتضي. الدين هو الإسلام، المذهب عبارة عن الرؤية الصحيحة للإسلام من خلال أهل البيت عليهم السلام. قلنا ليس هناك إسلام ومذهب، هناك إسلام أصلي وفروع، من هذه الفروع مذهب أهل البيت أبداً. الرؤية الصحيحة للإسلام هو التشيع، ونحن نتبع الأئمة الاثنى عشر لم نكن زيديا ولم نكن إسماعيليا، إنما نحن أتباع المذهب بكل أبعاده. الحمد لله أنتم مؤمنون تحيون مجالس أهل البيت من رواد المساجد. التقوى إلى حد ما واقع في حياة وحقيقة في حياتنا جميعا، المقتضيات ممتازة ولكن الموانع كثيرة. أحدنا لو رفع الموانع لأمكنه أن يحلق في أجواء بعيدة جدا، موسم شهر رمضان، موسم محرم، موسم الحج، العمرة، الزيارات، المشاهد المشرفة، كل هذه مقتضيات، ولكن المشكلة في الموانع التي نعيشها في حياتنا. ما هي هذه الموانع؟ الموانع كثيرة، خلاصتها كما يقول القرآن الكريم: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. هو الانجذاب للدنيا، هو الميل للدنيا، القلب إخواني أعزائي، القلب الذي لا يتبرأ مما سوى الله عز وجل. في بعض الإخوان يأتون إلينا ويبدون محبتهم الشديدة لأهل البيت حتى يبكون على الحسين، ولكنهم لا يتبرؤون من أعداء الحسين. ليسوا هؤلاء بشيعة، الشيعي هو الذي يجمع في نفسه التبري والتولي لأولياء الله، وهكذا في عالم التوحيد. هذا في عالم التوسل والمذهب، وفي عالم السير إلى الله عز وجل لا بد من التوحيد والتبري. التبري من كل شيء يشغلك عن الله عز وجل. نفوسنا فدت مولانا أبي السجاد صلوات الله وسلامه عليه إذ يقول: أستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل شغل بغير طاعتك، ومن كل أنس أو سرور بغير قربك. إذن إذا أردنا أن نحقق الفوز والتكامل في هذه الحياة نعيش التولي والتبري مع أمتنا، ونعيش التولي والتبري مع الله سبحانه وتعالى. وكلكم يعلم أن الشهادتين هناك شق إثبات وشق نفي. لا إله يمثل التولي، ولا إله يمثل التبري، وإلا الله يمثل التولي. نحن هناك لدينا نقص كبير في التبري التوحيدي، في السير والسلوك والتعامل مع رب العالمين ينقصنا هذا الجو من التبري من كل حول ومن كل محبوب ومن كل مقصود سوى الله سبحانه وتعالى. أما دروس هذه الأيام المباركة، أول درس المبدئية في الحياة. إخواني، الإنسان الذي لا مبدأ له، الذي لا عقيدة له، ليس له هدف في هذه الحياة، أشبه بمادة هلامية، أشبه بالزئبق. الزئبق لا يستفاد منه في الصناعة كثير بخلاف الحديد والفولاذ وما شابه ذلك، لأنه لا قوام له، لا تشكل له، لا يحبس في قالب. المؤمن الذي لا مبدأ له ما يعيش حالة المبدئية في الحياة، يعيش مع كل ريح، يتبع كل ناعق. هذا الإنسان ليس بحسيني أبدا. إخواني، هذه العبارة من الحسين سمعتموها كثيرا، أو الكل سمع هذه العبارة، ولكن هل تفكرتم في مغزى هذه العبارة؟ كلمتان بسيطتان في كلام أبي عبد الله الحسين عليه السلام يمثل مبدأ الحسين. الحسين ما قال: الحسين بن علي لا يبايع يزيد. ما قال: أنا كابن فاطمة لا أبايع ابن سمية. إنما قال: مثلي لا يبايع مثله، مثل الحسين لا يبايع مثل يزيد. هذا مبدأ ينطبق على كل مسلم من ثورة الحسين إلى قيام الساعة: مثل الحسين لا يبايع مثل يزيد. هذه هي المبدئية. الآن الحسين استشهد، من بعد الحسين لا يبايع من هو مثل يزيد. يزيد خط والحسين خط. الإمام يقول عليه السلام: هؤلاء خطان لا يلتقيان. الحسين كان يمثل هذا المعسكر في يوم من الأيام، ومن بعده الإمام السجاد مثل خط الحسين ومثل خط يزيد هشام. الإمام موسى بن جعفر مثل الحسين ومثل هارون مثل يزيد. الرضا مثل الحسين ومأمون مثل يزيد. وهكذا قف، وفي كل يوم من أيام حياتنا العبارة المعروفة: كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. وأنا أضيف: كل طاغية يزيد أيضا الأمر كذلك. إذن الإمام عليه السلام قال: مثلي لا يبايع مثل. هذا مبدأ الحسين عليه السلام، لا يبايع. قد يتقي، قد يداهن، قد يتخلص من بعض الضغوط، ولكن المبايعة لا تتم إلا لله ولرسوله وللمؤمنين من بعده. ولهذا صوت الحسين يدوي بالمبدئية: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. الدرس الثاني من دروس الحسين عليه السلام، وأسرع في هذه الدروس لأنها دروس كثيرة، مسألة الاستقامة في الهدف. الإمام عليه السلام منذ أن خرج من المدينة كان مستقيما في هدفه، يتحمل كل الصعاب. الصعاب كثر على أبي عبد الله عليه السلام، ولكنه كان مستقيما. فاستقم كما أمرت. إخواني، الطريق إلى الله عز وجل طريق ذات الشوكة، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الذي يريد أن يحقق هدف العبودية مع الشهوات، مع الميول، مع الاسترخاء، مع التكاسل، هذا الإنسان ليس على خط الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الاستقامة، تحمل الصعاب. الذي لا قدرة له على تحمل الصعاب، كما يقول الشاعر: ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. الإنسان الذي يحب صعود الجبال عليه أن يعيش هذه الحالة مع نفسه. كذلك ثاني من دروس الحسين عليه السلام أثر الباطل. الله عز وجل بالمرصاد: إن الله يمهل ولا يهمل. الظلم في الحياة سواء الفردية أو الاجتماعية، الظلم له عواقب وخيمة. زينب صلوات الله وسلامه عليها ماذا قالت في مجلس الطاغية؟ قال: فقد خاب السعي، فلقد خاب السعي، وتبت الأيدي، وخسرت الصفقة، وبؤتم بغضب من الله، وضربت عليكم الذلة والمسكنة. نعم، هذه آثار قتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام. قتلتم الحسين لكي يستفرغ لكم الساحة، لكي يحكم يزيد كما يحب ويرضى، ولكن تقول زينب: ضربت عليكم الذلة والمسكنة. وحسب ما تعلمون، انقراض الدولة العباسية لم تكن نهاياتها كنهاية انقراض دولة بني أمية. تتبعوهم تحت كل حجر ومجر. ذلك السلطان الذي أسسه أبو سفيان، ومن بعده خلفاء الجور من بعده، هؤلاء، هذا السلطان كيف انقض كيانه؟ إلى حد كان أحدهم يوضع في جلد حمار ويحرق. تتبعوهم في كل مكان. وقبل ذلك ثورة المختار، وما سمعتم من ثورة المختار. هذا عاقبة الظلم الذي مارسه الباطل. أنا أقول: نعم، نهاية ظلم بني أمية كان في الواقع نهاية ظلمهم لقتل الحسين ما وقع. وأنا وأنت الظالم لنفسه، لأهل بيته، لولده، لأرحامه، لأصدقائه، لدينه، كذلك يبتلى بنهايات غير محمودة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. أساءوا السوء، ذنوب، معاصي، صغائر، كبائر، ولكن العاقب انحراف فكري. أساءوا السوء وكذبوا بآيات الله عز وجل. ولهذا أخوف ما يخاف عليه في آخر الزمان هذا الانتكاس الفكري. من منا يضمن نفسه أن يبقى على هذا الولاء لأهل بيته؟ وقد رأينا من رجال الدين أو المتشبهين برجال الدين من أنكروا الضروريات والبديهيات، وقد نقل التاريخ منهم صور قبيحة جدا من الانحراف الفعلي والقولي. إذن احذروا اخواني عاقبة الظلم. واتفاقا الله عز وجل رأفة بالمؤمن يعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. بعض الاخوان اعجبني سلوكه، كلما وقعت عليه بلية، حتى الخدشة، حتى الكبوة، حتى الحادث البسيط، حتى الحرمان من العمل، أي مصيبة تقع عليه يبدأ ويستقرأ أفعاله المباشر قبل هذه الواقعة. ماذا عمل اليوم؟ ماذا عمل أمس؟ ماذا عمل في هذا الأسبوع؟ هل ظلم أحدا؟ هل كسر قلبا؟ هل تجاوز حدا من حدود الله عز وجل؟ حركة جميلة في المؤمن أن يتتبع مناشئ الذنوب. ولهذا الله سبحانه وتعالى رأفة بعبده كما قلنا لا يؤخر ذلك. كذلك إخواني من دروس عاشوراء التصاعد التراكمي للانحراف، التصاعد التراكمي. قلنا قبل قليل الذنوب البسيطة الصغائر تؤدي للكبائر، والكبائر تؤدي للانحرافات الكبرى في الحياة. ولهذا زينب صلوات الله عليها تقول: ويلكم يا أهل الكوفة، أي كبد لرسول الله فريتم، وأي كريمة له أبرستم، وأي دم له سفكتم، أفعجبتم أن قطرت السماء دما، ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تبصرون. زينب تقول: ما كان متوقع يوم من الأيام أهل الكوفة يبتلون بهذا المصير الأسود. طبعا أهل الكوفة في ذلك الزمان، لا نخلط بين أهل الكوفة الذين انحرفوا أيام الحسين عليه السلام وبين أهل الكوفة في القرون المتمادية، هذا خلط جدا يعني مضحك بالإنسان أن يحمل أهل الكوفة في كل زمان ما قام به أهل الكوفة في السنة 61 من الهجرة. المهم زينب صلوات الله وسلامه عليها تذكرهم بهذا المصير، أهل الكوفة ابتلوا بمصير لم يكن على البال. قبل سنوات كانوا جند أمير المؤمنين، قبل سنوات خاضوا النهروان وصفين، قبل سنوات كانوا يصلون مع أمير المؤمنين، قبل سنوات هم الذين شيعوا جنازة أمير المؤمنين بالبكاء والنحيب. ما الذي جرى حتى تحولوا إلى قتلة لابن أمير المؤمنين؟ وأية قتلة وبأي هدف؟ المهم حقيقة لا أريد أن أدخل المقتل، ولكن هذه العبارة أن في يوم عاشوراء إنما عرف مقتل الحسين بأمرين، منها زلزال الأرض، الأرض تزلزلت، وثم صياح الفرح الذي انبعث من معسكر يزيد. هكذا تصل عاقبة الأمر، أن يهللون فرحا ويصفقون ويصفرون لأنهم قتلوا ابن بنت النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني إذن لا تأمنوا كما قلنا شمر، لعل في أكثر من مصدر ذكر أنه كان مع الذين خاضوا الحرب مع أمير المؤمنين وغيره وغيره ابن ملجم. هذه النهايات المأساوية في حياة الأفراد كما قلنا نتيجة تراكم المعاصي التدريجية. من دروس عاشوراء التسليم للقضاء والقدر. إخواني مقتل الحسين عليه السلام وأسري أهل بيته في كفة، ومواقفهم النفسية في كفة أخرى، هذا الذي كسبهم الخلود. لو فتشوا قلب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لو هذه اللماضة انكشفت للأمة، لرأينا أن الحسين يقول كما قاله يوسف. ما هو سر خلود يوسف؟ مو فقط مواجهة زليخة. في حياتنا اليومية في شباب يغرون ببعض النساء في منتهى الجمال في بلاد الغرب في خلوة غير لا يطلع عليهم أحد ويقاومون. إذن يوسف له نظراء كثيرون؟ لا سر عظمة يوسف يبينه القرآن في عبارة خفية، عبارة واحدة تبين عظمة يوسف. قال: ربي السجن أحب إلي. ما قال السجن أفضل لي، ما قال السجن أصلح لي، ما قال رب السجن أفضل لي من حيث حفظ ديني، قال أحب إلي. ظلم المطامير، هناك سجن الآن في القاهرة يقال بأن هذا هو سجن يوسف، بئر عميقة وفي جوانب البئر هناك بعض الغرف. يقول يوسف: أنا أعيش في السجن ولا أعيش في قصر زليخة، أعيش مع حشرات الأرض ولا أعيش مع زليخة لحظة واحدة، هذا أحب إلي. هل هناك منا من يعيش هذا المنطق؟ منطق الحسين هو هذا المنطق، يعني يا ربي القتل، فقدي لعبد الله الرضيع، فقدي لعلي الأكبر، أن أرى العباس بتلك الحالة، أن أعرض نساء النبوة للأسر. في تاريخ الإسلام لم نشهد حتى نساء الخلفاء والملوك تعرضوا لهذه الحالة، فكيف ببنات النبوة؟ الحسين يقول ربي هذه القتلة، زينب تقول هذا الأسر أحب إلينا من المكوث في المدينة تحت قبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مدام هذا يرضي الله عز وجل، الشام خير من المدينة، الأسر هذه القيود خير لنا من أن نتعبد في روضة النبي صلى الله عليه وآله بجوار محمد بن الحنفية وغيرهم من بني هاشم. ولهذا تقول زينب صلوات الله على لبؤة أمير المؤمنين: فإنما أصابنا من المصائب الجليلة والرزايا العظيمة، مصائب عظيمة، رزايا جليلة اقشعرت له أظلة العرش، ولكن في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. هذا منطق زينب، فعلينا أن نكون زينبيين في هذه النقطة، أن نفرح بما قدر الله عز وجل لنا. ليس المهم الصبر على قضاء الله وقدره، ليس المهم التسليم لقضاء الله وقدره، المهم أن نحب قضاء الله وقدره، هذا هو كمال الإيمان. من دروس عاشوراء إخواني مسألة أن القلوب بيد الله عز وجل، وهذا خطابي لمن يهمه أمر الدين، الذين يحبون أن يشيعون الصلاح في المجتمع. الإنسان إذا كان صادقا في مسيرته، إذا كان صادقا في منطقه، الله سبحانه وتعالى يلين له القلوب، يجعل الأثر في قوله. كنت اليوم أتذكر هذه الآية، داوود يتكلم، يدعو، يقرأ ما أنزل عليه، يقول: يا جبال أوبي معه، يا جبال، الجبال الصماء تجاوبي مع داود. ولهذا يقال كان داود يدعو يقرأ المزامير والجبال تسبح معه. نعم، الذي يلين الجبل هو الذي يلين لك قلب زوجتك وولدك وأصدقائك وأرحامك، بشرطين: أن تكون أنت الأسوة الصادقة، وأن تطلب من الله ذلك، الله عز وجل ييسر لك ذلك الأمر. النصارى الذين أسلموا في طريق الحسين عدة وقائع، ولكن هذه الواقعة لعلكم تسمعونها لأول مرة، تأثير حركة الحسين عليه السلام على نفوس أهل الكتاب. لما أتي برأس الحسين إلى يزيد، كان يتخذ مجالس الشراب ويأتي برأس الحسين ويضعه بين يديه ويشرب الخمر أمام ذلك الرأس الطاهر المطهر من كل رجس. حضر في مجلسه ذات يوم رسول من ملك الروم، فقال: يا ملك العرب. واقعا يبدو هذا الرومي عرف أن هذا ملك العرب، هذا لا يمثل الدين ولا في سمائه خلافة الله في الأرض. قال: يا ملك العرب، هذا رأس من؟ فقال له يزيد: ما لك ولهذا الرأس؟ فقال: إني إذا رجعت إلى ملكنا يسألني عن كل شيء رأيته، فأحببت أن أخبره بقصة هذا الرأس وصاحبه حتى يشاركك في الفرح والسرور. يبدو أراد أن يستدرج يزيد لكي يتكلم واقع الأمر. فقال له يزيد: هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب. فقال الرومي: ومن أمه؟ قال: فاطمة بنت رسول الله. قال النصراني: أف لك ولدينك، لي دين أحسن من دينك، إن أبي من حوافد داود وبيني وبينه آباء كثيرة، والنصارى يعظموني ويأخذون من تراب قدمي تبركا بأبي من حوافد داود، وأنتم تفعلون ابن وأنتم تقتلون ابن بنت رسول الله، وما بينه وبين نبيكم إلا أم واحدة، فأي دين دينكم؟ ثم قال ليزيد: هل سمعت حديث كنيسة الحافرة الموجود الآن؟ قال هذا النصراني: في تلك البلدة كنائس كثيرة، أعظمها كنيسة الحافر، لا زال هذه الكنيسة من معالم النصارى في زماننا هذا. كنيسة الحافر في محرابها حقة ذهب معلقة، فيها حافر يقولون إن هذا حافر حمار كان يركبه عيسى. كنيسة الحافر حمار، حافر حمار يركبه عيسى، وقد زينوا حول الحقة بالذهب والديباج، يقصدها في كل عام عالم من النصارى ويطوفون حولها، هذا شأنهم ودأبهم بحافر حمار، يزعمون أنه حافر حمار كان يركبه عيسى، وأنتم تقتلون ابن بنت نبيكم. قال يزيد: اقتلوا هذا النصراني لئلا يفضحني في بلاده. لما أحس بذلك قال: تريد أن تقتلني؟ قال: نعم. قال: اعلم أني رأيت البارحة نبيكم في المنام يقول لي: يا نصراني، أنت من أهل الجنة. فتعجبت من كلامه، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وثب إلى رأس الحسين، ضمه إلى صدره وجعل يقبله ويبكي حتى قتل. هذا في الواقع أثر الحق في النفوس. هذه تذكرنا هذه القصة بمواقف النبي صلى الله عليه وآله مع مشركي قريش. الكلام الكلام، التأثير هو التأثير. ما الذي حول نفوس عتاة الجاهلية إلى هذه النفوس العظيمة التي قاتلت مع النبي صلى الله عليه وآله؟ من دروس عاشوراء إخواني العزة الإيمانية، المؤمن عزيز، المؤمن عزيز يتكلم الحق إن سنحت له الفرصة. أو تعلمون ماذا قالت زينب لابن زياد؟ امرأة أسيرة قتل من أهلها الكثيرون، وهي متعبة بتعب السفر من كربلاء إلى هذه البلاد، تقول لابن زياد: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وطهرنا من الرفق تطهيرا، إنما يفتضح الفاسق عندما تجاسر هو على زينب صلوات الله عليه. هذا مع ابن زياد. وأما مع يزيد كما قال النصراني ملك العرب، ماذا قالت زينب؟ قال: لئن جرت علي الدواهي مخاطبتك فإني لأستصغر قدرك. الدواهي الظروف جمعتني وإياك في مجلس واحد. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. إذن هذا عزة المؤمن. إخواني، لا تقية قلبية في الإسلام، التقية في الجوارح. الإنسان بعض الأوقات يتقي، يذكر خلاف ما يعتقد دفاعا عن نفسه كما يفعله كل إنسان، ولكن القلب مطمئن بالحق وبالعقيدة الحقة. لا تقية في القلب أبدا، القلب أمر مستور. كيف يتقي الإنسان في قلبه؟ يتقي بأعماله وجوارحه. نعم، إذن العزة الإيمانية من سمات زينب صلوات الله وسلامه عليها. وأخيرا من دروس عاشوراء إحياء الذكر. من منا لا يريد الخلود في هذه الحياة؟ رحم الله الشيخ الأنصاري في حياتنا المعاصرة، شيخ في زاوية النجف يربي جيلا من العلماء، حرمه الله الذرية الذكور، له من البنات. الآن عالمنا هناك الكثيرون ممن يسمون بأصباط الشيخ، علمه، فقهه، أصوله، مدرسته، حتى ذراريه من بنته الله عز وجل بارك في هذا الوجود المبارك. من منا لا يريد دوام الذكر، بقاء الذكر؟ بعض مراجع التقليد نعرفهم آباؤهم فلاحون، آباؤهم عمال، آباؤهم من عامة الناس، بعضهم من التجار. إن شاء الله عز وجل أن يجعل أحدهم المرحوم الشيخ الإصفهاني المسمى بالكمباني، إنما سمي بهذا الاسم لأن أبوه كان من تجار المعروفين، سمي بهذا الاسم، وقيل بأنه كان لا يرضى بهذه التسمية. المهم المحقق الإصفهاني وغيرهم. لا تيأس من روح الله عز وجل، كما قرأنا: قل رب هب لي هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تقول زينب: ولا زلنا نأخذ الدروس من زينب، فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. وما حديثنا هذا اليوم بعد هذه القرون المتطاولة إلا تطبيقا لذلك، ندرس ونتدارس كلمات زينب صلوات الله وسلامه عليها. في ختام حديثي، ونحن كنا على مقربة من وقاع هذه الأيام المباركة، حقيقة من الإنسان أحدنا ليختلي مع نفسه هذه الليالي والأيام، إذا أراد أن ينام نومة قريرة، إذا أراد أن يستظل بمكان بارد، إذا أراد أن يشرب شربة هنية، فليتذكر هذا الركب الذي صرى من كربلاء في هذه الأيام. ثلاث مصائب عظام اجتمعت على هذه القافلة. المصيبة الأولى ما وقع عليهم، أحدنا اليوم يذكر اسم الحسين، يرى كتابة اسم الحسين، كلمة الحسين حاء سين ياء نون، ينظر إليها ودموعه تجري. فما بال من عاش مع الحسين دهرا؟ أنا لا أدري، هذا النقل نقل لم أره بعيني، ولكن يقال عندما تقدم عبد الله بن جعفر للزواج من زينب صلوات الله عليها، كان لزينب شرط وحيد، قالت لعبد الله بن جعفر: أتزوج بشرط أن لا تفرق بيني وبين الحسين، أريد أن أتزوج بالنظر إلى الحسين دائما. لعلها أرادت بذلك أن تطلب الإذن العام للخروج من المنزل أينما في أي وقت شاءت أن ترى جمال الحسين عليه السلام. زينب فقدت أباها، أمها، جدها، أخاها، ما بقي إلا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهي التي رأت وقائع المعركة بشكل تفصيلي، لعل باقي النساء في الخيم، ولكن زينب صلوات الله عليها كانت تواكب ذلك. يقول الراوي: إذن المصيبة الأولى ما وقع عليهم، المصيبة الثانية الحالات النفسية، امرأة تدخل عاصمة خلافة أبيها أمير المؤمنين بهذه الهيئة، عظمت على الله وعلى رسوله. يقول الراوي: بينما أنا واقف والناس يتوقعون وصول السبايا والرؤوس، إذ أقبلت نحو 40 شقة تحمل على 40 جملا، فيها الحرم والنساء وأولاد فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. من في هذا الركب؟ منهم علي بن الحسين عليه السلام على بعير بغير وطاء، وأوداجه تشخب دما وهو يبكي صلوات الله وسلامه عليه. أهل الكوفة أخذوا يناولون الأطفال على المحامل بعض التمر والخبز والجوز. صاحت بهم أم كلثوم: يا أهل الكوفة، إن الصدقة علينا حرام. ثم إن أم كلثوم أطلعت رأسها من المحمل وقالت لهم: صح يا أهل الكوفة، تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم، فالحاكم بيننا وبينكم الله. فبينما هي تخاطبهن إذا بضجة قد ارتفعت، فإذا هم أتوا برؤوب الرؤوس، يقدمهم رأس الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ساعد الله قلبك يا أبا صالح المهدي معبرة من هذه العبارات المشجية أقرأها لإمامكم صلوات الله عليه. فإذا هو رأس زهري قمري أشبه الخلق برسول الله، ولحيته كسواد السبج قد انتصل منها الخضاب، ووجهه دارة قمر طالع والرمح تلعب بها يمينا وشمالا. هنا زينب لم تحتمل الموقف، نطحت جبينها بمقدم المحمل حتى رأينا الدم يخرج من تحت قناعها، وأخذت تخاطب رأس أبي عبد الله عليه السلام. ثم صار بهم إلى الشام كما يسار سبايا الكفار يتصفح وجوههن أهل الأقطار صلوات الله وسلامه عليكم. هذا موقف أم كلثوم وزينب. وأما سكينة، قلت لها يا جارية من أنت؟ قالت أنا سكينة بنت الحسين. فقلت لها ألك حاجة إلي؟ فأنا سهل بن سعد مما رأى جدك وسمع حديثه. قالت يا سعد قل لصاحب هذا الرأس أن يقدم الرأس أمامنا حتى يشتغل الناس بالنظر إليه ولا ينظروا إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو العذاب النفسي الذي عاشه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقرة أخيرة ودلتمسكم الدعاء، انظروا إلى التعذيب النفسي الذي مارسه أعداء الدين. يقول عندما قربوا من دمشق دنت أم كلثوم من شمر قالت لي إليك حاجة. أم كلثوم بنت الحسين عليه السلام تتقدم بطلب من شمر بعدما قتل أباها الحسين عليه السلام. قال ما حاجتك يا سكينة؟ قالت إذا دخلت بنا البلد فاحملنا في درب قليل النظارة، لا تدخل الشام من الطريق العام، تقدم إليهم أن يخرجوا هذه الرؤوس من بين المحامل وينحونا عنها، فقد خزينا من كثرة النظر إلينا، فقد خزينا من كثرة النظر إلينا. ولكن شمر هل استجاب حاجتها؟ قاتل أبيها يرق قلبه لأمثال سكينة، فأمر في جواب سؤالها أن يجعل الرؤوس على الرماح في أوساط المحامل بغيا وكفرا، وسلك بهم بين النظارة على تلك الصفة. تدخل السبايا الشام الرؤوس في وسط المحامل، وفي المحامل الأطفال الصغار وأيتام الحسين، وأنتم تعلمون أن في السبي رقية، ما حال هذه البنت وهي تنظر تارة إلى رأس أبيها؟ فوق ذلك الرمح دخل الشام من الطريق العام، وأخذ النساء والرجال تتصفح وجوه بنات النبوة، تلك الوجوه التي تقشرت تحت حرارة الشمس الحارقة من سفرهن من كربلاء إلى الشام. إلهي بالوجوه، بوجوه أهل بيت النبوة، بهذه الأبدان الطاهرة، بهذه الدماء السائلة، بما أصابهم من البغي في سبيلك، إلهي أعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم ارحم هذه الزفرات على مقتل الحسين، اللهم ارحم هذه الدموع التي جرت في مصائب أبي عبد الله عليه السلام. اللهم وعدنا من قبل وليك علي بن موسى أن البكاء عليه يحط الذنوب العظام، اللهم اغفر لنا الذنوب العظام بجاه الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبالتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات تهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.